الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على نبينا محمد وعلى آله وصحبه وسلم، أما بعد. قال ابن القيم رحمه الله تعالى: حرف الطاء. طيب، قال: ثبت عن رسول الله صلى الله عليه وسلم أنه قال: حبب إلي من دنياكم النساء والطيب، وجعلت قرة عيني في الصلاة. وهذا حديث أنس بن مالك رضي الله عنه، وهو في الصحيح المسند مما ليس في الصحيحين، وهو حديث صحيح. وقد جاء هذا الحديث بلفظ حبب إلي من دنياكم ثلاث، ولفظ الثلاث لا أصل لها، وإنما اللفظ الصحيح حبب إلي من دنياكم النساء والطيب وجعلت قرة عيني في الصلاة. قال: وكان يكثر صلى الله عليه وسلم يكثر التطيب، وتشتد عليه الرائحة الكريهة، وتشق عليه. والطيب غذاء الروح التي هي مطية القوى، تتضاعف وتزيد بالطيب كما تزيد بالغذاء والشراب والدعة والسرور ومعاشرة الأحبة وحدوث الأمور المحبوبة وغيبة من تسر غيبته، ويثقل على الروح مشاهدته كالثقلاء والبغضاء، فإن معاشرتهم توهن القوى وتجلب الهم والغم، وهي للروح بمنزلة الحمى للبدن وبمنزلة الرائحة الكريهة. ولهذا كان مما حبب الله سبحانه الصحابة بنهيهم عن التخلق بهذا الخلق في معاشرة رسول الله صلى الله عليه وسلم لتأذيه بذلك، فقال: إذا دعيتم فادخلوا، فإذا طعمتم فانتشروا، ولا مستأنسين لحديث، إن ذلكم كان يؤذي النبي فيستحي منكم، والله لا يستحي من الحق. والمقصود أن الطيب كان من أحب الأشياء إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم، وله تأثير في حفظ الصحة ودفع كثير من الآلام وأسبابها بسبب قوة الطبيعة به، وخصوصا المسك، فإنه أطيب الطيب كما جاء في الحديث. وقد كان للنبي صلى الله عليه وسلم سكة يجعل فيها شيء من المسك ونوع من أخلاط الطيب. وفي هذا الباب ربما يكون الأمر يسير على الإنسان، ولكن ربما يحصل التساهل، ربما بقيمة يسيرة يشتري الإنسان من الطيب ويذهب عنه الرائحة الكريهة، لكن يحصل التساهل، يحصل التساهل. قال رحمه الله تعالى: طين. ورد في أحاديث موضوعة لا يصح منها شيء، مثل حديث: من أكل الطين فقد أعان على قتل نفسه، ومثل حديث: يا حميراء لا تأكل الطين فإنه يعصم البطن ويصفر اللون ويذهب بهاء الوجه، كلها ضعيفة، كل أحاديث الطين ضعيفة كما في المنار المنيف لابن القيم. قال: وكل حديث في الطين فإنه لا يصح، ومع ذلك فأكله مضر، ولا أصل له عن رسول الله صلى الله عليه وسلم إلا أنه رديء مؤذن يسد مجاري العروق، وهو بارد يابس قوي التجفيف، ويمنع استطلاق البطن، ويوجب نفث الدم وقروح الفم. وما ليس هناك من يأكل الطين إلا أنه ربما يوجد بعض النساء في فترة الحمل، بعض النساء في فترة الحمل في وقت معين بعضهن تحب أكل الطين، وبعضهن تأكل الفحم. نعم، الأطفال، لكن الأطفال بغير إرادة، لكن الذي يأكله هكذا مع معرفته فهذا خطأ، فيه أضرار. قال رحمه الله تعالى: طلح. قال تعالى: وطلح منضود. قال أكثر المفسرين: هو الموز. والمنضود هو الذي قد نضد بعضه على بعض كالمشط. وقيل: الطلح الشجر ذو الشوك، نضد مكان كل شوكة ثمرة، فثمره قد نضد بعضه إلى بعض، فهو مثل الموز، وهذا القول أصح. ونعم أن الذي رجحه ابن القيم هو الأصح، أن الطلح هو الطلح. وهذا موجود عند العرب بل موجود في أيامنا وزماننا شجر كثير الشوك، هذا هو الطلح. ولكن لا مانع أن يكون كلمة طلح منضود تشمل هذا وتشمل الموز، وقد مر بنا فيما مضى هذا الأثر الذي فيه أنه نضد مكان كل ثمرة، كل شجرة ثمرة، كل شوكة. قال ويكون من ذكر الموز ويكون من ذكر الموز من السلف أراد التمثيل للتخصيص والله أعلم. وهذا مما تقدم معنا في مقدمة التفسير أنه من التفسير ببعض المعنى، وأن الآية ربما تشمل الأمرين، يقال طلح منضود الموز، يقال قال بعضهم الموز وقال بعضهم شجرة الطلح المعروفة. قال وهو حار الرطب أجوده النضيج الحلو ينفع من خشونة الصدر والرئة والسعال وقروح الكليتين والمثانة، ويدر البول ويزيد في المني ويحرك الشهوة للجماع ويلين البطن ويؤكل قبل الطعام ويضر المعدة ويزيد في الصفراء والبلغم ودفع ضرره بالسكر أو العسل. وبعضه خاصة الموز بعضه يطبخ، بعضه لا يؤكل نيئا، بعض الموز لا يؤكل ني، هناك نوع من الموز كبير الحجم لا يؤكل ني، ولكنه يطبخ ثم يوضع عليه شيء من السكر، وليس هذا الموجود عندنا. قال طلع، قال تعالى والنخل باسقات لها طلع نضيد، وقال تعالى ونخل طلعها هضيم. ومع ذلك فهذا الموز الذي عندنا كما هو معلوم أنه ليس بطبيعي، فربما أضراره أكثر من فوائده، لأنه يوضع فيه بعض المواد الكيماوية كالكربون وغيره فينضج نضجا غير طبيعي غير طبيعي. فمثل هذه ربما تكون الفوائد المذكورة في كتب الطب شبه معدومة فيها أو قليلة، لأنها لم يعني تنضج وتطلع على الطريقة الطبيعية إنما بهذه المواد. قال طلع النخل ما يبدو من ثمرته في أول ظهوره وقشره يسمى الكفوري، والنضيد المنضود الذي قد نضد بعضه على بعض، وإنما يقال له نضيد ما دام كفراه، فإذا انفتح فليس بنضيد في كفراه، فإذا انفتح فليس بنضيد. وأما الهضيم فهو المنضم بعضه إلى بعض، فهو كالنضيد أيضا، وذلك يكون قبل تشقق الكفري عنه. والطلع نوعان ذكر وأنثى، والتلقيح هو أن يؤخذ من الذكر وهو مثل دقيق الحنطة فيجعل في الأنثى وهو التأبير، فيكون ذلك بمنزلة اللقاح بين الذكر والأنثى. وقد روى مسلم في صحيح عن طلحة بن عبيد الله رضي الله عنه قال مررت مع رسول الله صلى الله عليه وسلم في نخل فرأى قوما يلقحون، فقال ما يصنع هؤلاء؟ قالوا يأخذون من الذكر فيجعلونه في الأنثى، قال ما أظن ذلك يغني شيئا، فبلغهم فتركوه فلم يصلح، فقال النبي صلى الله عليه وسلم إنما هو ظن، فإن كان يغني شيئا فاصنعوه، فإنما أنا بشر مثلكم وإن الظن يخطئ ويصيب، ولكن ما قلت لكم عن الله عز وجل فلن أكذب على الله، انتهى. هذا الحديث جاء عن جماعة من الصحابة في صحيح مسلم، منهم كما ترى هنا طلحة بن عبيد الله، ومنهم رافع بن خديج، ومنهم عائشة وأنس، والمشهور هو حديث أنس الذي قال في آخره أنتم أعلم بأمور دنياكم. وهذا ليس على الإطلاق، فإن من الناس من يقول في أمور الدنيا الرسول كسائر الناس، لا، وإنما يقال في مثل هذا الموطن لم يوحى إلى النبي صلى الله عليه وسلم شيء في هذا المسألة فاجتهد فيها، لم يوحى إليه فيها شيء فاجتهد، وهي مسألة دنيوية بحتة تعرف من خلال التجربة. قال طلع النخل ينفع من الباءة ويزيد في المباضعة، ودقيق طلعه إذا تحملت به المرأة قبل الجماع أعان على الحبل إعانة بالغة، وهو في البرودة واليبوسة في الدرجة الثانية يقوي المعدة ويجففها ويسكن ثائرة الدم مع غلظه وبطء هضم، مع غلظه وغلظة وبطء هضم. فما هو الطلع الآن؟ من يقول لنا ما هو الطلع؟ من الذي فهم مما قرأناه؟ عندك قبل الثمرة عبارة عن مثل إيش؟ نعم، فإذا قال هنا إذا كان إيش إذا كان ما زال في كفر راء، بمعنى أنه في ذلك الوعاء الذي ما قد انفتح يقال له إيش؟ ها؟ لا، قال النضيد المنضود، يقال له نضيد ما دام في كفر راء، فإذا انفتح فلا يقال له نضيد. ومنه كما ذكر هنا في شيء مثل الدقيق، يخرج منه مثل الطحين، مثل الدقيق هو الذي يلقح به. قال حرف العين عنب في الغيلانيات من حديث حبيب بن يسار عن ابن عباس رضي الله عنه قال رأيت رسول الله صلى الله عليه وسلم يأكل العنب خرطا. قال أبو جعفر العقيلي لا، قال أبو جعفر العقيلي لا أصل له، لا أصل لهذا الحديث. قلت وفيه داود بن عبد الجبار أبو سليم الكوفي قال يحيى بن معين كان يكذب، ويذكر عن رسول الله صلى الله عليه وسلم أنه كان يحب العنب والبطيخ، وهذا أيضا لا يصح، فقد صدره بقوله يذكر وهي صيغة التمريض. وهذا الكذاب الذي هو داود بن عبد الجبار لعله أكل العنب خرطا، فقالوا له لماذا لا تأكله، فكذب له بحديث عن النبي صلى الله عليه وسلم، فهذا لا يصح. قال وقد ذكر الله سبحانه العنب في ستة مواضع من كتابه في جملة نعمه التي أنعم بها على عباده في هذه الدار وفي الجنة، وليس المذكور في القرآن ستة مواضع بل 11 موضعا، لكن أراد ابن القيم في هذا الستة المواضع التي جعلها من جملة النعم على عباده بهذا القيد، وإلا كما ترى في الحاشية ذكر العنب في القرآن في 11 موضعا، ستة مواضع ذكرها من جملة النعم التي أنعم بها على عباده في هذه الدار وفي الجنة. وهو من أفضل الفواكه وأكثرها منافع، وهو يؤكل رطبا ويابسا وأخضر ويانعا، وهو فاكهة مع الفواكه، وقوت مع الأقوات، وأدم مع الإدام، ودواء مع الأدوية، وشراب مع الأشربة، وطبعه طبع الحبات الحرارة والرطوبة، وجيده الكبار المائي، والأبيض أحمد من الأسود إذا تساويا في الحلاوة، والمتروك بعد قطفه يومين أو ثلاثة أحمد من المقطوف في يومه، فإنه منفخ مطلق للبطن. ونعم أنه يأتي بالانتفاخات خاصة الطري منه. قال والمعلق حتى يضمر قشره جيد للغذاء ومقوّر للبدن، وغذاؤه كغذاء التين والزبيب. وإذا ألقي عجم العنب كان أكثر تليينا للطبيعة، والإكثار منه مصدع للرأس ودفع مضرته بالرمان المز، أي الذي هو ليس بحل ولا بحامض. قال ومنفعة العنب يسهل الطبع ويسمن ويغذو جيده غذاء حسنا، وهو أحد الفواكه الثلاثة التي هي ملوك الفواكه، وهو الرطب والتين. إذن ما هي ملوك الفواكه؟ الرطب والتين والعنب، الرطب والتين والعنب. وأيهما أفضل، العنب أم التمر؟ أيهما أفضل، العنب أم التمر؟ ها عند من؟ نعم التمر. حصل مرة في زمن الشيخ مقبل رحمه الله مناظرة بين أهل صعدة وأهل تهامة أيهما أفضل، التمر أم العنب، كل واحد يأتي بالفوائد، فرجح الشيخ أن التمر أفضل. نعم. لا، المقصود بالتين في الأدلة هو الذي ليس فيه الشوك. نعم، الذي ليس فيه شوك هو التين المقصود في الأدلة. نعم. قال عسل، قد تقدم ذكر منافعه. قال ابن جريج قال الزهري عليك بالعسل فإنه جيد للحفظ، لكنه العسل، العسل الذي هو عسل ليس السكر، بعض الناس يظنها أي عسل يذهب يشرب له عسل سكر ويقول يقوي الحفظ، لا هذا يزيد السكر. طيب، قال فإنه جيد للحفظ، وأجوده أصفاه أبيضه، وألينه حدة، وأصدقه حلاوة، وما يؤخذ من الجبال والشجر له فضل على ما يؤخذ من الخلايا، وهو بحسب مرعى نحله. ونعم أنه بحسبه. قال عجوة في الصحيحين من حديث سعد بن أبي وقاص رضي الله عنه عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه قال من تصبح بسبع تمرات عجوة عجوة لم يضره ذلك اليوم سم ولا سحر. والحديث في الصحيحين، وقد جاء في رواية في صحيح مسلم عن عائشة أنه قال من تمر العالية، من تمر العالية، وهذا أين تمر العالية؟ في المدينة، في المدينة. فهذا الحديث خاص بعجوة المدينة، خاص بعجوة المدينة، وذكرنا لكم سابقا أن هناك من التجار من يغالط فيزرعون العجوة في غير المدينة ثم يبيعونها في الأسواق على أنها من عجوة المدينة، يعني ينقلون من هذه الشجرة فيزرعونها مثلا في القصيم أو في الرياض أو في أي مكان ثم تثمر ثم تباع في الأسواق على أنها من عجوة المدينة، وهذا مغالطة. فالحديث خاص بعجوة العالية، بعجوة المدينة. وعجوة المدينة في الغالب أنها عبارة عن حبوب صغيرة سوداء، ربما إذا كنت لا تعرفها وخيرت في سوق التمر ما تشتريها، ما ستختارها، لأنها ترى سوداء ضامرة صغيرة، هذا في الغالب. قال: وفي سنن النسائي وابن ماجه من حديث جابر وأبي سعيد رضي الله عنهما عن النبي صلى الله عليه وسلم: العجوة من الجنة، وهي شفاء من السم، والكمأة من المن، وماءها شفاء للعين. الحديث آخره: الكمأة من المن وماءها شفاء للعين، متفق عليه في البخاري ومسلم من حديث زيد بن أرقم. وأما أول الحديث فهو كما ترى عن جابر وأبي سعيد، وجاء عن رافع بن عمرو المزني، وهو حديث صحيح: العجوة من الجنة وهي شفاء من السم. والكمأة من المن، والكمأة هذه هي عبارة عن شجرة تكون لها أصول في الأرض تشبه البطاط، تشبه البطاط. وماءها كما قال النبي صلى الله عليه وسلم شفاء للعين، ولكن لا ينبغي أن تستعمل مفردة فإنها شديدة الحرارة، وبعض الناس ربما يأخذ الكماء ويقطعها ويضعها على عينيه إذا كان عنده ضر في عينيه فيزداد عمى، لأنها حارة قوية. وقد حصل هذا لبعض الناس في دماج، أنه كان عنده تعب في عينيه فذهب كان يقطع الكماء يضعها ويربطها على عينيه، وما شعر إلا وقد تورمت عيناه واحمرت وزاد التعب فيها. ولكن ماءها يخلط بالماء، يخفف بالماء ويقطر في العين. طيب ولو فيه له طرق كثيرة. قال: وقد قيل إن هذا في عجوة المدينة، وهي أحد أصناف التمر بها، ومن أنفع تمر الحجاز على الإطلاق، وهو صنف كريم ملذذ متين للجسم والقوة، متين للجسم والقوة، من ألين التمر وأطيبه وألذه. وقد تقدم ذكر التمر وطبعه ومنافعه في حرف التاء، والكلام على دفع العجوى للسم والسحر، فلا حاجة لإعادته. إلى هنا. سبحانك اللهم وبحمدك، أشهد أن لا إله إلا أنت، استغفرك وأتوب إليك.